ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مرحبا بكم في هذه القناة الطيبة المباركة، قناة الحكمة الفضائية، ومع برنامج فتاوى الحكمة. نلتقي معكم في هذا اليوم الطيب المبارك أيضا حتى نجيب عن بعض الأسئلة التي معنا، حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين بأمر الله تبارك وتعالى. ونبدأ بحول الله وقوته وتوفيقه وعونه ومدده لنجيب عن أول سؤال في هذه الحلقة. سائل يقول إنه عاقد على زوجته ولم يتم الدخول، وأنه قال لها مازحا: أنت طالق، مع العلم أنه لم يقصد طلاقها، فماذا يترتب عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال لزوجته المعقود عليها: أنت طالق، وهو هازل، يعني يمازح هذه الزوجة ويقول: وأنا لم أقصد طلاقا، فما يترتب على هذا الطلاق؟ والله العلماء قالوا إن طلاق الهازل، وهذا عليه جماهير أهل العلم، أن طلاق الهازل أو المازح، وهو يسمى في الفقه طلاق الهازل أو المازح الذي يمزح، فهو واقع طالما أنه تلفظ بهذا الطلاق سواء قصده أو لم يقصد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أي أن الإنسان لو هزل في هؤلاء الثلاث فيحسب عليه الجد ولا يحسب عليه الهزل. بمعنى هؤلاء الثلاث هم الطلاق والنكاح والرجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. فإذا قال الإنسان لزوجته وهو يمازحها يضحك معها، فإذا قال لها أنت طالق فالطلاق يقع. أما سؤال السائل في هذا السؤال ويقول: ما يترتب على هذا الطلاق؟ يترتب على هذا الطلاق أولا أن هذه الزوجة إذا لم يراجعها بمهر جديد وبعقد جديد، ليه؟ لأن هذه الزوجة قد بانت منه بينونة صغرى. الإنسان إذا طلق قبل الدخول فهذا الطلاق طلاق بينونة صغرى، بمعنى أنه ينبغي عليه إذا أراد أن يرجع إلى هذه الزوجة مرة أخرى فلا بد من مهر جديد وعقد جديد وبموافقة المعقود عليها، إذا أرادت أن ترجع، أم إذا لم ترد فالأمر لها. وإذا لم ترجع هذه الزوجة إليه فلها نصف المهر. فريق قالوا إن هذا الحديث الذي قلتموه هو حديث ضعيف، هو حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال هذا حديث ضعيف. أقول لك إن أئمة احتج بها أئمة العلماء والفقهاء بهذا الحديث، من هؤلاء العلماء الذين احتجوا بهذا الحديث هو الإمام الترمذي، وقال حديث حسن غريب، واحتج به أيضا الحافظ ابن عبد البر، واحتج به أيضا الحافظ ابن حجر، واحتج به الإمام النووي، واحتج به الإمام ابن تيمية، واحتج به الإمام ابن القيم، وأيضا الشيخ الألباني قال هو صحيح بطرقه من طريق أبو هريرة رضي الله عنه، فدل ذلك على صحة الحديث. إذن طلاق يقع في هذه الحالة إذا قال الرجل لزوجته مازحا أو ضاحقا، قال زوجتي أنت طالق، فالطلاق يقع. وهذه المرأة إذا أراد أن يرجع إليها الزوج مرة أخرى فلابد من مهر وعقد جديد، هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، سائل يقول: سب شخص الدين في حالة غضب فقال له بعض الناس إنك قد كفرت وخرجت من ملة الإسلام والمسلمين، وإن زواجك قد صار مفسوخا، فما قولكم في ذلك؟ رجل سب الدين في حالة غضب، فعندما سمع أحد الناس هذا الكلام قال إن زوجك حرام عليك وزواجك هذا قد فسخ، هذا أول حكم هو بيقول له كده يعني. الأمر الثاني أنه قال أنه قد كفر. نحن نعلم أن من سب دين الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فعلا يكفر، ولكن هناك فرق بين أن نطلق حكم الكفر على العموم وأن نكفر الإنسان بعينه، وتكفير المعين الإنسان بعينه. هذا التكفير يحتاج إلى انتفاء موانع وإثبات شروط. انتفاء موانع بمعنى أن ينتفي عنه الجهل، وألا يكون قاصدا، وألا يكون جاهلا، وألا يكون مكرها. بمعنى، وأنا أحذر أولا أن الذي يسب دين الله تبارك وتعالى هو من أكبر الكبائر إذا لم يقصد، وإذا لم يكن جاهلا، وإذا لم يكن عالما بالحكم، ولم يكن مكرها، من أكبر الكبائر. فإذا كان قاصدا وعالما بهذا الحكم أن من يسب دين الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عالم كفر فهو ده كفر يخرج من الملة على العموم كما قلت. أما إذا قال إنسان وسب دين الله تبارك وتعالى، وهذا مما تهاون به كثير من الناس، فالآن نرى سب الدين يعني كثيرا جدا في الطرقات وفي الشوارع وفي الأماكن، بل إن بعض الناس وضعوا من علامة الرجولة عند بعض الناس إن أول كلمة يطلقها عندما يتشاجر مع إنسان أو مع زوجته أو مع أحد الناس إن هو إيه؟ يسب الدين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الذي يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر يخرج من الإيه؟ من الملة. ده على العموم حكم، يعني يقول لك ما حكم سب الدين كذا. لكن لو قال لك واحد جه تعالى يا ابني أنت سبت الدين، أنت تعرف إن يا ابني إن هذا يخرج الإنسان من الملة؟ يقول لك لا والله لا أعلم، وهذا خرج مني من غير قصد، خلي بالك دي الأولى، وخرج مني جهلا مني، وخرج مني في حالة غضب. فهذه الأمور يبقى لازم ينتفي عنه هذه الأمور، ألا يكون قاصدا، ألا يكون جاهلا، ألا يكون مكرها، ألا يكون عالما. لكن لو عارف الأشياء الأربعة دول وسب الدين فيكون حكمه خارج من الملة. فبذلك طالما الإنسان غاضب ولا يعني يعلم هذه الأشياء فلا يفسخ الإيه؟ لا يفسخ الزواج، هذا والله أعلى وأعلم. تقول سائلة: هل كفارة الظهار واجبة على الترتيب أو على التخير؟ هل كفارة الظهار واجبة على الترتيب أم على التخير؟ بمعنى يعني إنسان الظهار وأن يقول الرجل لزوجته أنت علي حاضر، في سؤال عن طريق الاس ام اس ان شاء الله نجاوب عنه بس بعد ما نكمل هذا السؤال. طيب الظهار وان يقول الانسان لزوجتي انت كاختي، يعني اي يقصد الا يقربها فهي اصبحت كاخته. اذا قال لاخته ذلك واراد ان يعني يعود الى معاشره الزوجه وما شابه ذلك، فله كفاره ان يعتق رقبه أو أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته، شهرين متتابعين. لو أفطر يوم يعيد تاني، طبعا لو أفطر يوم بغير إيه؟ بغير عذر. لكن لو من مرض شديد، لو في مرض شديد وأفطر بسبب يكمل، لو في سفر طاعة ولم يعني ينشئ هذا السفر من أجل أن يستريح من الصيام، والله أعلم بنية الإنسان، فساعتها إذا جاء له سفر طاعة ولم يقصد بذلك أن يريح نفسه من عبء صيام الشهرين المتتابعين فهو يكمل الإيه؟ يكمل الصيام الشهرين المتتابعين. فإذا لم يستطع فليطعم 60 مسكينا وجبتين غداء وعشاء من أوسط ما يأكل هو وأهل بيته. هذا بالنسبة لهذا الأمر. لكن الكفارة الزادية على التخير أم على الترتيب؟ يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يا إما يختار يا يعطيك رقبة، طب ما فيش عطيك رقبة دلوقتي، طب يصوم ولا يطعم؟ لا، لو عجز عن الصيام يطعم، يعني ما فيهاش تخيير، فيها ترتيب. إن عجز عن الصيام إيه؟ يطعم. وهذا نقل الإجماع الإمام الشوكاني، إجماع على أن كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير. طيب سؤال الاس ام اس بيقول يعني هل لمس عورة الطفل عند تغيير ملابس وما شابه ذلك ينقض الوضوء؟ إن شاء الله الأمر هذا مما يشق الاحتراز منه، هذا يشق على الإنسان الاحتراز منه، لأن المرأة في بيتها تفعل ذلك كثيرا. فإذا أمرناها أن تتوضأ بلمس عورة طفلها فإن ذلك يؤدي إلى مشقة، والأمر إذا يعني ضاق اتسع، الأمر إذا إيه ضاق اتسع، والمشقة تجلب الإيه التيسير بأمر الله عز وجل. فنقول هذا مما يشق الاحتراز منه، وهذا مما عمت به البلوى، فلا شيء على المرأة إذا يعني لمست عورة طفلها عند إيه عند تغيير الملابس وما شابه ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سؤال آخر، سائلة تقول: بالحكم الشرعي لعمليات التجميل المسماة بشفط الدهون، ما الحكم الشرعي لعمليات التجميل المسماة بشفط الدهون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نبين أمرا في غاية الخطورة، أن هذه العمليات تكون على نوعين، عمليات التجميل تكون على نوعين، إما لرفع ضرر وإما للتحسين. يعني اللي بيعمل عملية الجميل التجميل أو اللي بتعمل عملية التجميل إما بترفع ضرر وإما بتحسن، في عشان كده لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر. بترفع ضرر زي إيه؟ زي مثلا في إنسان طلع له سنة زيادة، السنة دي بتعوقه في الطعام في الأكل وفي الشرب، الشفة طلعة بطريقة بتعوقه وبتضره نفسيا وإيه وماديا، في صابع زيادة جدا بيضره في 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 العمل وما شابه ذلك. فالعلماء قالوا إذا أزال هذا الضرر وأقام بعملية التجميل حتى تعود الخلقة كما هي فلا شيء في هذه الحال. أما إذا كان للتحسين، يعني نسأل الله العفو والعافية، الآن بيروحوا يعملوا عملية تجميل شفط الدهون من مش من أجل المرض، لا، من أجل إيه بقى؟ الرشاقة، من أجل الأناقة، تصغير وتكبير، نسأل الله العفو والعافية، الثدي وما شابه ذلك. فهذه العمليات من أجل التحسين. والعلة في النهي هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. خلي بالك في العلة هنا، يبقى علة النهي عن هذا الأمر إنهم بيغيروا وهم بيحسنوا. هل يا ترى الله عز وجل، أنا بقول بقى سؤاله، هل يا ترى الله عز وجل خلق الإنسان في صورة يحتاج فيها الإنسان أن يحسن نفسه عن الصورة التي خلقها الله عليه؟ أنا بسأل السؤال ده، هل يا ترى الله عز وجل خلق الخلق على صورة يحتاج الخلق فيها أن يغير وأن يحسن، مع أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم وفي أحسن صورة. يبقى إذا كانت عمليات التجميل للحسن وزيادة الرشاقة مش عارف إيه، هذا ممنوع حرام على التي تعمل ذلك أو على الذي يعمل ذلك أو الطبيب الذي يقوم ذلك. فإذا ينبغي على الطبيب أن يتقي الله عز وجل، وإذا أراد أن يعمل عملية التجميل هذه فليعملها لرفع الضرر لا من أجل التحسين. نرجع بقى نقول طيب التجميل المسمى بشفط الدهون، شفط الدهون ده إما للتحسين قلنا للرشاقة وما شابه ذلك، وإما لإزالة الضرر. بمعنى أما الدهون بتكتر ممكن يسبب ألم، زي من الأطباء قالوا ذلك، يعني يسبب يعني ألم في الظهر ويسبب انزلاق غضروفي ويسبب مشاكل على القلب. إذا الطبيب المسلم الذي يتقي الله عز وجل قال للمرأة إن هذه الدهون تؤثر على قلبك أو تؤثر على الغضروف وتسبب الانزلاق الغضروفي، ساعتها نقول هذا من إزالة الضرر وليس من قبيل التحسين. هذا والله أعلى وأعلم. طيب نروح لسؤال تاني. سائل يقول إن لهم جيرانا يقتنون كلبا في بيوتهم ويعتنون به عناية كبيرة، وينتقل الكلب في غرف البيت ويلعب مع أهل البيت ويركبونه في سياراتهم عند خروجهم من البيت ويشترون له طعاما خاصا، فما قولكم في ذلك؟ أمر الكلب قاعد في غرفة يعني وبيقعد قاعد في البيت وقاعد بالتكييف وبيجيبوا له طعام خاص. والله ساعات الواحد في بعض الناس بيربوا بعض القطط في البيوت، يعني من باب يعني التشابه في السؤال يعني، وبيجيبوا لهم طعام غالي جدا غالي جدا، يمكن الإنسان لا يأكل هذا الايه هذا الطعام، وطبيب ودكتور ومش عارف ايه ومصارف، وما تيجي تقول له انت مصاريف يعني باهظة جدا، وما تيجي تقول له يا اخي تصدق على المساكين وعلى الفقراء، يقول لك لا يا عم اللي يحتاجوا البيت سبحان الله او اللي يحتاجوا القطة. فاحنا دلوقتي الاقتناء، اقتناء الكلب، نعلم انه اذا اقتنى الانسان كلبا من غير حاجة فان هذا الكلب ينقص من عمله قراط، هذه أول واحدة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، بيمنع الملائكة من دخول البيت. الثانية، الثالثة، يسأل الله عز وجل عن هذا الإنفاق الباهظ على هذا الكلب، ها؟ والكلب إما يكون كلب حراسة فلا شيء في ذلك، عنده يعني فيلا وعايز يعني حافظ عليها من اللصوص والبلطجية وما أكثرهم، فجاب كلب حراسة ووضعه في هذه الفيلا فلا شيء في ذلك، ولكن الأولى أن يضع له مكانا إيه؟ مكانا مخصوصا بجوار الإيه؟ الباب، بجوار الباب العمومي. أو كلب صيد يصطاد به، ده الجائز، كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية أو كلب الزرع، فهذه الأشياء لا حرج فيها. أما بعد ذلك فإذا اقتنى الإنسان كلبا في بيته فإن ذلك ينقص من أعماله في كل يوم قراط من الحسنات. والواحد طبعا هو بيعمل كم قراط؟ وانا قلت يا اخي، قلت الاخ بيقول لي بيمنع دخول الملائكه، قلت انا قلت لهذا الامر. نعم جزاكم الله خير. طيب سائل يقول هل تاكل الارض اجساد الشهداء ام لا؟ نعلم ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء والرسل، هذا هو المعلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأصل. أم من الممكن أن يحدث ذلك كرامة كما حدث لسيدنا عبد الله بن جابر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين؟ يبقى الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والرسل، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك كرامة عندما فتح الصحابي قبر أبيه بعد 6 أشهر ووجد القبر كما هو. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول كيف نوفق بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء؟ يعني السائل بيقول لك في حديث بيقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، في حديث آخر بيقول إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. طب إيه الأول بقى؟ هنا بيقول الأول، أو هل في تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض بين الحديثين. حاضر يا أخي، سؤال الاس ام، في سؤال في الاس ام اس بيقول ما حكم دخول الكنيسة لإخراج الجان؟ حاضر. السؤال بيقول ما حكم دخول الكنيسة لإخراج الجان؟ يعني هيخرج الجان، هيخرج ايه؟ الجن مستخبي هناك ولا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الانسان عندما يدخل هذه الاماكن لا يدخلها الا لضروره إلا لضرورة. فإذا تحتم على الإنسان أن يدخل هذا المكان فلا بد أن يحصن نفسه، وإذا كان فيه نفع لبعض المسلمين في دخوله فليدخل، ولكن لا يشارك في بعض الأعمال ويكون في الأعمال التي يقومون بها في داخل هذه الكنيسة، وأن يكون حذرا. وهذا والله أعلى وأعلم. طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني، معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله بخير والله. تفضل يا أستاذ.
عندي سؤال من فضلك، ما حكم رجل زوجته تمنعه نفسها دائما؟
أنا مش عارف، أعلي صوت حضرتك شوية بس.
جزاكم الله خير.
أعلي صوت حضرتك شوية بس. ما حكم إيه؟ رجل إيه؟
ما حكم امرأتي؟ رجل زوجته تمنعه من نفسها دائما وهي طيبة.
يسلم.
هل هذا سحر أم ما حكم ما حكمه؟
حكم امرأة تمنعه؟ طب الأخ لو سمع
من زوج إلى السلام.
طيب الأخ في الكنترول لو سمع السؤال كويس يقوله لي.
ماشي
ماشي، جزاكم الله خير. طب الأخوة يقولوا لي السؤال في الكنترول لأن أنا مش سامع صراحة السؤال جيدا يعني. طيب نرجع. نعم قفل. أنا لم أسمع السؤال صراحة، يعني يا ريت الأخ يعاود السؤال مرة أخرى. ماشي. ففي الحديث بيقول، السؤال بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفي حديث تاني بيقول إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. طب إزاي بقى؟ يقولك هل في تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض بين الحديثين. العلماء قالوا إن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، هذا في حق الله، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين، حقوق الله عز وجل وحقوق الإيه؟ وحقوق العباد. فالصلاة حق الله عز وجل على عباده، فأول شيء يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله عز وجل الصلاة، وأول شيء يحاسب عليه الإنسان من حقوق العباد الدماء. يبقى ما فيش تعارض هنا في حق الله وهنا في حقوق الإيه؟ في حقوق العباد. وأنا التفت إلى أمر خطير جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في حقوق العباد الدماء. فهذا يدل على أن الدماء محرمة، فلا بد الإنسان أن يحفظ يعني هذه الدماء، لأن الله عز وجل سوف يحاسبه حسابا شديدا. ماشي. أيوه حاضر. طب الإخوة إن شاء الله بأمر الله قالوا لي على السؤال في الإيه؟ في الكنترول. بيقول ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من الفراش؟ نحن نعلم أن من مقاصد الزواج الإعفاف. نعلم أن من مقاصد الزواج ده، من مقاصد الزواج غير الولد وغير يعني الأشياء الأخرى، أن الإنسان يتزوج من أجل إيه؟ من أجل الإعفاف. فإذا منعت المرأة نفسها عن زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. واحد يقول لك طب بالنهار أيضا تلعنها حتى تمسي، تلعنها الملائكة حتى ترجع عن هذا الأمر. وإن الله عز وجل يكون عليها غضبان والملائكة تغضب عليها. خلي بالك بقى، هي في لعنة من الله عز وجل وغضب، وفي لعنة من الملائكة، وأنها وقعت في كبيرة من الكبائر. ولو أن الرجل طلب زوجته ولو كانت على التنور قاعدة يعني في الأرياف، وحتى لو على بتخبز يعني على الفرن، وزوجها طلبها، شوف خلي بالك بقى لدرجة إيه إن ممكن العيش يحصل. لا، عايز يقولك سرعة الاستجابة إلى أمر الإيه؟ إلى أمر الزوج. وأنا والله سمعت، أنا كنت لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة، ولكن أحد الناس سألني سؤالا مباشرا وقال إن بعض الزوجات يحددن مواعيد للزوج، نسأل الله العفو والعافية. والله سألني هذا السؤال وتعجبت من هذا الأمر، يعني أتصل أيصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ تحدد مواعيد يعني إيه؟ سبحان الله، هو إيه وكمبيوتر ولا إيه؟ فهذا الأمر خطير جدا، أن المرأة التي تمنع نفسها من زوجها الله غضبان عليها ويلعنها، والملائكة تلعنها حتى ترجع إلى الله تبارك وتعالى. وهذه رسالة يعني أبعثها إلى كل زوجة تفعل هذا الأمر، فلتتقي الله عز وجل ولتعف زوجها حتى لا يقع فين في الحرام، لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى وقوع الزوج في الحرام فترتكب إثما أكبر أن وقع هذا الزوج فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. طيب سؤال آخر حتى تأتينا الأسئلة. سائلي يقول: هل يصلى على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل؟ هل يصلى على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل؟ العلماء قالوا: إذا لم يكتمل الحمل وسقط الجنين فلا غسل على هذا الطفل، يعني لا يغسل إذا لم تدب فيه الروح ولم يتم الحمل. يعني لو تنفخت الروح وبلغ يعني 120 يوما فإذا سقط يغسل ويصلى عليه، أما إذا لم تنفخ فيه الروح وسقط فلا يعني يصلى عليه، ولكن إذا يعني غسل أو صلى عليه فلا مانع من ذلك، والله أعلى وأعلم. طيب كان في سؤال في حلقة قبل ذلك، إن سأل إن لو بطر عضو من أعضاء الجسد هل يغسل ويكفن؟ وأنا قلت يغسل ويكفن، ولكن الإجابة السليمة أن إذا كان الإنسان فقد أكثر الأعضاء في حادث أو ما شابه ذلك ومات، وفقد أكثر الأعضاء بين يعني مثلا إيه في حادث وما شابه ذلك، فقد إيديه ودراعه وبقى بقيت جسده، فتغسل الأشياء الباقية. أما إذا فقد الإنسان جزءا من جسده كيده أو رجله، العلماء قالوا لا تغسل، ولكن تضع في خرقة ثم تدفن، تضع في خرقة ثم تدفن تكريما لها، هذا والله أعلى وأعلم. طيب سائل يقول: سهى الإمام في صلاة الجنازة فسلم بعد التكبيرة الثالثة، فسبح بعض المصلين فجاء الإمام بالتكبيرة الرابعة، ولكن بعض المصلين أعادوا صلاة الجنازة مرة ثانية، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول إن الإمام بيصلي صلاة الجنازة، والأرجح أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، هذا هو الراجح عند أهل العلم. فالإمام عندما صلى صلاة الجنازة كبر ثلاث تكبيرات، فالناس نبهوه سبحوا له، وأيضا يجوز أن تنبه الإمام بنفس التنبيه الذي تنبه به الإمام في الصلوات العادية، تقول سبحان الله، والنساء إذا لم ينبه الرجال الإمام يصفقن أيضا كأي صلاة. فعندما سبحوا له قام جاء بالتكبيرة الرابعة. بعض الناس أعادوا الصلاة، لا يجوز لهؤلاء أن يعيدوا الصلاة، فالصلاة صحيحة بأمر الله عز وجل، وطبعا ما فيه سجود سهو ولا شبه ذلك، لأن الصلاة ليس فيها سجود وليس فيها وليس فيها ركوع. يبقى الصلاة صحيحة بأمر الله عز وجل إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة، جاب تكبيرتين أو جاب ثلاثة، بيأتي بتكبيرة ثالثة أو التكبيرة الرابعة التي نسيها، ثم بعد ذلك يسلم ولا شيء عليه، ولا ينبغي على أحد أن يفتي بغير علم أو أن يعيد الصلاة من تلقاء نفسه. سائل يقول إنه يعمل في إحدى المؤسسات العامة، وإن المؤسسة قد جعلت تحت تصرفه سيارة ليستخدمها في العمل، فما مدى حريته في استخدام سيارة المؤسسة؟ هذا أمر في غاية الخطورة جدا، ويقع فيه كثير من الناس. المؤسسة اللي بيعمل فيها هذا الرجل تركت له السيارة حتى يستخدمها في العمل، في أثناء العمل، فهل يجوز لهذا الرجل أن يستخدم السيارة بحريته في مصالحه الشخصية؟ نقول بالله التوفيق، طالما أن العمل قد جعل هذه السيارة في هذه المؤسسة لصالح العمل ولظروف العمل وتحت إمرة العمل، فلا ينبغي على الإنسان أن يستخدم هذه السيارة لمصلحته الشخصية، زي ما كان بيحصل والله أعلم دلوقتي، الله أعلم زي ما كان بيحصل، كل واحد عنده سيارة في البداية يروح يوصل أولاده ويروح يجيبهم، ولو عايز حاجة لبيته يستخدم هذه السيارة ويفسح بها أولاده، هذا من باب خيانة الأمانة. معاك اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا لسه لابسة النقاب جديد، يعني لسه بقالي أسبوع، فهو ينفع إن أنا أرفع النقاب قدام جواز إخواتي ولا لأ؟ يعني وإحنا قاعدين مع والدي ووالدتي وكده في البيت، يعني
أمام
أزواج إخواتي.
ماشي
ماشي، شكرا، جزاك الله خير يا شيخ.
ماشي، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لهذه الأخت الكريمة أن تخلع هذا النقاب أمام أزواج أخواتها، لا يجوز ذلك، تحت باب إن هم عيلة واحدة ويأكلون ويشربون مع بعضهم، لا يجوز ذلك يعني، والله أعلى وأعلم. نرجع تاني للسؤال بتاع الأخ الكريم اللي هو بيسأل إن الشركة دي سيارة، فهل يجوز أن يستخدمها في مصالحه الشخصية؟ طبعا لا يجوز، وهذا من باب الخيانة إذا استخدم هذه السيارة لمصالحه الشخصية. وقلت في ناس بتاخذ السيارة توصل بها أولادها، تفسح بها أولادها، يجيبوا بها الحاجات اللي هم عايزينها، فهذا من باب خيانة الأمان. وقياسا عليه الهاتف الموجود في الشركة، يعني حاجات كثيرة جدا أحيانا الناس يستخدمون الهواتف ويستخدمون التليفون في مصالحهم، في مصالحهم، يكلم زوجته والزوجة تكلم زوجها، وده يكلم أخوه ابن عمه ابن خالته والعيلة كلها، وينفق هذه الأموال مع أنه أمين في هذا المكان. وكذلك الأوراق الموجودة وأشياء كثيرة جدا تستخدم في غير محلها، مع أن العمل قد جعله أمينا على هذا الشيء، فلا ينبغي عليه أن يخون الأمانة، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. وطبعا احنا عارفين في حديث البخاري إن أناسا يخوضون في أموال الناس بغير حق فلهم النار. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سؤال آخر وده مهم جدا بقى، السائل يقول ما هي الأعمال التي تكفر الذنوب؟ ما هي الأعمال التي تكفر الذنوب؟ وإن شاء الله عايزين نفصل فيها شوية، لأن احنا بعد فترة داخلين على رمضان بأمر الله عز وجل، ونريد أن ندخل يعني ونحن يعني مخففين من الذنوب والمعاصي. هي الأعمال اللي بتكفر الذنوب، أولا الوضوء، الوضوء. إذا توضأ الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغفر له الذنوب، تغفر الذنوب، والله عز وجل يرفعه الدرجات، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له بينه وبين الصلاة التي تليها. يبقى أول حاجة الوضوء، ثاني حاجة صلوات الخمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، ده حديث كل ده في الصحيح. يبقى ثاني حاجة المحافظة على الصلاة في وقتها، المحافظة على الصلاة في وقتها. كذلك من الأشياء التي تكفر الذنوب تأمين المأموم خلف الإمام، أن يوافق المأموم تأمين الإمام، عندما يقول ولا الضالين آمين فهو يقول آمين، فكذلك ماشي حاضر. طب سؤال عن طريق الاس ام اس، سائل بيقول بيقول له زوجته انت كان بتسبه يعني صلى الله عليه وعلى اخيه يعني بتشتمه يعني، فقال لها لو تكرر هذا الامر هذا السب فتحرمي علي، تحرمي علي. اولا يعني كنا في الصباح اليوم نتكلم عن البلطجة، وكنا نتكلم عن البلطجة داخل الأسرة أو بما يسمى العنف داخل الأسرة، ففي عنف باللفظ، لفظ تيصل الأمر أن الزوجة تسب زوجها، سبحان الله العظيم، فهذا الأمر يعني شيء عظيم جدا ومن الكبائر أن تسب المرأة زوجها، فلتتقي الله هذه المرأة و ولتعلم أن زوجها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ده يعني لو كان السجود حلال لغير الله وده ممنوع، ده حاشا وكلا، لو كان ده موجود وده عمره ما يكون موجود، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا الأمر خطير جدا. فالرسول بيقول هي عودت السب كل شوية تسب زوجها، فهو قال لها تحرمي علي، فما حكم ذلك؟ أولا العلماء قالوا إذا قال الرجل لزوجته تحرمي علي ويقصد الطلاق، يقصد الطلاق، لأن ده من ألفاظ الكناية، إذا كان يقصد طلاقا يقع طلاق، أما إذا كان يقصد أنه لا يقربها وتحرم عليه كأمه أو كأخته فلا يقربها، فعليه كفارة ظهار. وقلنا كفارة ظهار على الترتيب زي ما كنا في بداية الحلقة: عتق رقبة، عتق رقبة مش موجود دلوقتي، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينة. هذا والله أعلم وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا أستاذ خالد.
تفضل يا أستاذ.
الله يكرمك يا رب. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام.
الحمد لله بخير والله.
ربنا يبارك في حضرتك وتقبل إن شاء الله.
الله يعزك.
وزادك الله علما وحلما.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخوان.
الله يكرمك يا رب. بقول لحضرتك الله يكرمك، بالنسبة لناس رايحين رحلة في نفس المحافظة.
الشيخ سامح في السويس.
ان شاء الله يا
ولد. ازيك يا سيدنا، ربنا يحفظك.
الله يكرمك يا رب على قدرك.
الله يكرمك يا سيدنا ويعزك ويبارك فيك. انا اولا يعني اقول امام المشاهدين يعني انني احب الاخ سامح في الله عز وجل، واحب اهل السويس كثيرا جدا يعني، فربنا يبارك فيهم لانهم اهل فضل واهل علم ويحرصون على حفظ القران يعني كثيرا جدا. تفضل يا شيخ سامح.
الله يحفظك يا رب على قدرك يا رب، يبارك فيك.
الله يكرمك.
دلوقتي ناس خارجين رحله في نفس إيه؟ المحافظة.
ناس ايه؟
مجموعة خارجين رحلة نساء.
رحلة نساء
في نفس المحافظة.
في نفس المحافظة.
حكم الإسلام ايه في الجامع في الصلاة؟
جامع الصلاة.
ماشي. هو في نفس المحافظة.
طب المسافة يا شيخ سامح، المسافة قد ايه؟
لا ده 2 كيلو.
كم؟
2 كيلو. كيلو
كم؟ 60؟
نعم.
60 كيلو؟
لا لا لا، تعال 30 كيلو يعني.
ماشي يا سيدنا. حاضر يا سيدنا، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. في حاجه يا شيخ سامح؟
المساله دي لو هم رايحين مثلا في بحر مضطر لحدود المحافظه
مثلا. رايحين محافظه يعني داخل المحافظه يعني.
داخل المحافظه في مصر، داخل المحافظه.
رحله نساء مع بعضهن داخل المحافظه.
لا عيله. لا عيله يعني. عيله
عيله مع بعض. حاضر يا شيخ سامح، حاضر، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. الشيخ سامح بيسال ان عيله تذهب الى مكان اخر كرحله يعني وفي مجموعه، فبيقول هل يجوز الجمع؟ طبعا احنا نعلم ان الجمع له شروط، او هناك بعض الاوضاع او بعض الاشياء التي يجمع او يجمع فيها الانسان الصلاه، منها السفر. اذا كان الانسان على سفر، وهذا لا يطلق عليه سفر داخل المحافظه وليس حتى في العرف يطلق عليه سفر، ولا عرفا ولا حتى تقديرا في حوالي ما يقرب أكثر من 80 كيلو متر. ده بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان هناك خوف شديد، طبعا ما فيش خوف شديد رايحين رحلة. الأمر الثالث أن يكون هناك مطر، والعلماء قالوا الجمع يكون في المسجد. بعض العلماء قالوا الجمع يكون في المسجد، حتى أن بعض العلماء قالوا الجمع يكون بين المغرب والعشاء. لكن قد يرد قائل ويقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير مطر ولا خوف، فعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. الطائفة الأولى اللي قالوا الجمع يجوز من غير سبب احتجوا بهذه اللفظة، والذين قالوا الجمع لابد له من سبب احتجوا بنفس اللفظة. الفريق الأول فهموا اللفظ على ظاهره، أراد ألا يحرج أمته، يعني خلاص اللي عايز يجمع إيه يجمع. أما الفريق الثاني قالوا أرادوا ألا يحرج أمته، بمعنى أن الإنسان لا يجمع إلا إذا وقع في الحرج، يبقى هنا الإيه العلة، ولا حرج في ذلك. فهم طالعين رحلة يعني لا يجوز لهم أن يجمعوا في هذا الأمر. هذا والله أعلم وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك يا فندم، اتفضل حضرتك.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسال سؤال على النبطشيه.
انا عايز
شغال مدرس.
المتصلين النهارده صوتهم واطي ليه؟ ممكن نوطي؟
لا ماشي ماشي.
نتفضل.
انا شغال مدرس وبنعمل نبطشيه في المدرسه. فعايزين عايز اسال على حكم النبطشيه ديت.
يعني ايه ايه حكم يعني ايه
نبطشيه؟ يعني في ناس تروح وناس تريح في البيت يومين كده.
العمل العمل اللي هو الذي يعني المدير
العمل مدرس ودي اجازه صيفيه.
لا يعني. يا سيدنا المدير الذي المدير طلب منك ذلك.
المدير هو عاملها كده
او المسؤول هو الذي طلب منك ذلك؟
هو اللي عاملها بيعملها كده عرف ماشي.
والوزاره لا خلي بالك الوزاره تعلم، وزاره التعليم تعلم بهذا الامر ام هو امر بينك وبين المدير والمدرسين؟
انا لا اعلم انها تعلم.
يبقى انت ده امر بينكم وبين بعض يعني.
دي
بحيث ان انتوا يعني توفر وقت
شائع على مستوى المدارس.
بص يا سيدنا بحيث انتوا توفر وقت يعني مجموعه يروح يومين ومجموعه يريحوا صح؟
ومجموعه يريحوا.
حاضر يا اخوان حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيسال ان هو مدرس فهو وزملاته بيعملوا عمليه تبادل، يعني مجموعه تروح يومين في الاسبوع ويريحوا، مجموعه يروحوا يومين وهكذا. انا اقول اذا كان هذا بعلم الوزاره وسمحت بذلك بشرط الا يوقع ضرر على الاولاد والا ينقص من الكفاءه فهذا جائز اذا كان بعلم الوزاره. اما اذا لم يكن ذلك بعلم الوزاره واتفاق ودي بين المدير وبين المدرسين فوالله اعلم لا يجوز ذلك، وينبغي على الانسان ان يلتزم ليه بما قدر من وقت العمل. لاني مثلا عندي طالب هيروح في الوقت دوت فهو عارف ان في المدرس الفلاني هو اللي موجود هو اللي بيقدر يفهم منه او بيقدر يساله على شيء من الاشياء، فانا ارى ان ذلك اذا كان باتفاق بين المدير وبين المدرسين لا يجوز ذلك. هذا والله اعلى واعلم. طيب نروح بقى للاشياء اللي هي بتكفر الذنوب. اللهم كفر عنا ذنوبنا يا رب العالمين واغفرها يا رب العالمين. قلنا اول حاجه الوضوء، ثاني حاجه قلنا المحافظه على الصلاه، ثالث حاجه قلنا موافقه المأموم للامام في التأمين. سبحان الله عندما يقول الامام ولا الضالين امين، انت لو قلت امين فان شاء الله بامر الله هذا بيكفر عنك بامر الله عز وجل لان الملائكه تؤمن معك. طيب من اشياء برضك التي تكفر السيئات المشي الى المساجد. فالانسان عندما يذهب الى بيت الله تبارك وتعالى عندما يرفع قدمه فهذا هذا هذا الرفع يرفع درجه ويحط عنه خطيئه. سبحان الله العظيم. عشان كده بعض الصحابه عندما كان المسجد بعيدا عنه كثيرا جدا قال له لو يعني اخذت يعني حمارا ولا دابه تركب عليها لان المسجد بعيد جدا، قال اريد ان يكتب الله لي ممشاي الى المسجد. عايز ليه؟ لانه فاهم ان كل ما بيمشي الدرجه دي الخطوه دي بترفعه درجه وبتحط عنه سيئه. يبقى كثره المشي المساجد خطوه الى المساجد هذا امر عظيم جدا بامر الله تبارك وتعالى. واحد انا احس كده ان حد من المشاهدين بيقول ايه؟ طب هذا بالنسبه للرجال، طب النساء ما بيخرجوش كثيرا الى الايه؟ كثيرا الى المسجد. طب يتحصلوا على الدرجه دي ازاي؟ سبحان الله العظيم. الشرع لم يمنعهن من الاجر واعطهن اجرا كبيرا اذا صلت المراه في بيتها فافضل وتاخذ الاجر بامر الله امتثالا، كما ان الماشي الى المسجد امتثل لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر الله عنه السيئات، كذلك الملتزمه التي امتثلت لامر الله عز وجل ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين ان المراه اذا صلت في بيتها اخذت الاجر الاكبر، ولا سيما اذا كانت في غرفه نومها فهذا افضل تاخذ الاجر بامر الله عز وجل ولا تحرم الثواب ويكفر الله عنها السيئات. كذلك الصيام، صيام رمضان وقيام رمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم صيام رمضان وقيام رمضان يكفر الذنوب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، والحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قام، يبقى الصيام والقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم. فلا نحرم أنفسنا من هذا الأمر. كذلك من الأشياء التي تكفر الذنوب صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. كذلك من الأشياء التي تكفر الذنوب صيام يوم عرفة، كذلك المتابعة بين الحج والعمرة، كذلك الصدقة. كل هذه الأشياء تكفر الذنوب بأمر الله تبارك وتعالى. فليحرص الإنسان على أن يلتمس هذه الأشياء حتى يكفر الله تبارك وتعالى عنه السيئات. وأنا عايز يعني قبل أن تنتهي الحلقة أود أن ألقي كلمة بمناسبة قرب رمضان على هذه الأمة. أقول لابد أن نعرف فقه الصيام، ولابد أن نتعلم أحكام الصيام، ومن فقه الصيام أن يعرف الإنسان كيف يستعد لهذا الشهر. من فقه الصيام أن يعرف الإنسان كيف يستعد لهذا الشهر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، الشهر القادم بأمر الله عز وجل. طب معنا اتصال إن شاء الله نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا بحب قناة الحكمة جدا، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي يا فندم، ربنا يبارك فيك.
دلوقتي أنا مخطوبة لابن خالتي. ابن خالتي دوت هو يعني يعني مامته مرضعة أختي. وأنا دلوقتي مخطوبة ليه، هو ينفع ولا ما ينفع؟
مرضعة مامته مرضعة أختك أنت. لكن هو مرضعش من أمك، ولا أنت رضعتي من أمه؟
لا أنا لا، بس
ولا هو أختي. ولا هو رضع من أمك
حصل؟ لا مش هو، أخوه.
لا شيء إن شاء الله بأمر الله، لا شيء في ذلك، لا شيء يعني أختي إن شاء الله، لا شيء.
يعني عادي أنا.
عادي إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، ربنا يكرمك. نرجع ونقول من فقه الإنسان في تعلم أحكام الصيام أن يقبل على رمضان بطاعة. عشان كده الصحابة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام في شعبان، وهذا استعداد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك هنا في ملحظ في غاية الأهمية، الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة العام مستعد لرمضان، طيلة العام مستعد لرمضان، صيام الاثنين والخميس، صيام الثلاث أيام من كل شهر، سبحان الله العظيم، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم طيلة العام مستعد، ولكن يضاعف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من الصيام حتى يقبل على رمضان بكليته. فكان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بيجتهد في شعبان ما لم يجتهد في غيره، ويجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ما لم يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. شفت الفقه. الأمة التي تريد العلو لابد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وتعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفق النبي صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، في صيامه وفي صلاته وفي زكاته وفي حجه وفي كل أموره وفي معاملاته وفي أهل بيته وفي التجارة، يعرف كل حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففقه عالي جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أمته. استعداد طول العام، صيام النوافل طول العام، يأتي شهر شعبان يكثر من الصيام، يجي رمضان يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في هذه الأيام، ثم يجتهد في العشر الأواخر. فلازم أنت بتقول أنا بقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون هذا الاقتداء من هذا الباب، تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصوم وكيف كان يقبل على ربه تبارك وتعالى. فأنا بقول الاستعداد هو بالطاعة، مش استعداد أنا هنأكل إيه وهنشرب إيه وهنفطر فين ومش عارف هنسهر في ونفطر عارف مش عارف على موسيقى إيه على البحر ومش عارف نعمل إيه. سبحان الله العظيم. هو الاستعداد لرمضان بهذا الطريقة، الله عز وجل قال لعلكم تتقون. يبقى التقوى هي الباب الأول الذي يدخل منه الإنسان
على رمضان، إذا حصل التقوى في رمضان في بقية العام بأمر الله عز وجل سيكون من المتقين ويخشى الله عز وجل. فإذا لابد للعائلة ولابد للأسرة ولابد للناس الآن زي ما هم بيحضروا للمصايف وبيحضروا لهذه الأشياء، يحضروا لهذا الشهر الكريم. فهذا الشهر لا يأتي إلا مرة في السنة، لا يأتي إلا ففرصة، فلابد أن نغتنم هذه الفرصة. والعاقل دائما دائما يعض على هذه الفرص ويغتنمها حتى لا تضيع هذه الفرصة منه مرة أخرى. فأحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي من الآن، من الآن النظر معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل يا فندم. ممكن حضرتك ارفع صوتك شوية يا فندم.
ألو.
معلش ارفع صوت حضرتك شوية.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مخطوبة يا شيخ وخطيبي بيكلمني يعني في اليوم كتير. وهو ابن عمي يعني، بس أنا ما جبتش حاجة يعني جاري الفتحة بس.
وبيكلمك عبر الهاتف كثيرا يعني، فأنت عايز تعرف الحكم يعني؟
عايز أعرف الحكم أي يعني.
حاضر حاضر أختي حاضر. طب نجيب على هذا السؤال ونرجع نكمل بأمر الله عز وجل. الأخت بتقول هي مخطوبة وخطيبها بيكلمها في التليفون كثيرا. أنا عايز أبين أمر في غاية الأهمية، إن الإنسان ساعات يتكلم في الهاتف ما لا يتكلمه أمام الناس. بمعنى أنا ممكن أنت قدامي يعني يحصل عملية إحراج، عملية حياء أن أتكلم ببعض الإيه؟ ببعض الألفاظ، لكن عبر الهاتف وعبر التليفون إيه اللي بيحصل؟ من الممكن أن يتكلم الإنسان وياخد إيه؟ وياخد راحته. فأنا عايز أقول أن الأخت المخطوبة الخطبة ما هي إلا وعد بالإيه؟ وعد بالزواج. فهذا الخاطب يعتبر أجنبي زي أي إنسان. أنا عايز أقول الأخت وكل الأخت دي وكل أخت، هل يجوز أن أنا أمسك التليفون دلوقتي وأكلم أي حد من الرجال ونقعد نتحدث ونتشاور ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. طب واحد تقول ده خطيبه، هو خطيبك ده يعني جوزك؟ يعني سبحان الله، اصله من العجب العجاب انك تلاقي مناظر خطيره جدا في الشوارع وتيجي تقول له يا اخي اتقي الله عز وجل، يقول لك دي خطيبتي، دي خطيبتي يا اخي. ايه ده سبحان الله العظيم، يعني ايه خطيبتك يعني؟ ده وعد بالزواج انت ممكن تسيبها دلوقتي، ممكن في اي وقت. فاذا لا يجوز للخاطب ان يكثر مع المخطوبه الكلام في التليفون، والأفضل بل الأولى بل الأحسن أن يتكلم مع المخطوبة أمام أهلها ومحارمها. أمام إيه؟ أهلها وإيه؟ ومحارمها. وأنا بأوصي كل أختي والله، هذا فيه العزة للأخت، فيه العزة. ليه؟ لأنه يقول لك يجي ممكن الشيطان يخش له، يقول له طالما كلمتني أنا وقعد تطول معايا في الكلام ممكن تكلم غيري، والشك يدخل لهذا الإيه؟ لهذا الخاطب. فأنا أقول أن هذا يعتبر، أنا أقول والله أعلى وأعلم، أن هذا يعتبر من قبيل الخلوة، خلوة خلوة بين الخاطب والإيه والمخطوبة. من الممكن أن يتكلموا بإيه؟ بكلمات لا يعلمها أحد. فلا يعني أطلب من أخت أن تمتنع عن هذا، ولو جه خطيبها يكلمه قول له لو سمحت، تقول له لو سمحت عايز تكلمني تعالى كلمني قدام أهلي ومحارمي وقول اللي أنت عايز تقوله، زي ما انت بيحصل بين الشباب وبين الفتيات، وكل ما تيجي تقول له قول له دي ايه؟ دي خطيبتي، يعني مالكش دعوه انت. هذا والله اعلى واعلى. طيب نرجع تاني انا باكد على عمليه الاستعداد من الان. واحد يقول لك ده فاضل لسه رجب مخلص ولسه جاي شعبان، وانت بتقول لنا اتعلمه دلوقتي فقه الصيام. اتعلم من الان فقه الصيام، تعلم الان كيف تستعد لهذا الشهر، تعلم احكام اركان الصيام، تعلم ما الذي يجعل الإنسان إذا فعله يعني يقع في المحظور. لازم كل حاجة الإنسان بيتعلمها قبل أن يقدم على العبادة. قبل ما تقدم على أي عبادة لازم تعلم أحكامها وتعرف هذه العبادة كيف يفعلها الإنسان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإنسان قبل أن يقدم على أي شيء لابد أن يتعلم ويسأل ويكرر السؤال. وفضل الله عز وجل، اللهم أن علينا بهذه القنوات المباركة الطيبة. الإنسان هو في بيته، هو في بيته يرفع السماعة وبيتصل وبيحاور وبيناقش، فمن الممكن في أي وقت أن يعرف كل الأسئلة وكل الأحكام التي تدور في عقله وفي ذهنه. أنا أيضا بطالب من الأسرة اللي هي في البيت إن هي بعضها تعمل عملية تعبئة. تعبئة زي إيه؟ اشمعنى لما يكون في مدارس البيت كله والبيوت والأسر كلها بتعمل عملية تعبئة شاملة، هنجيب إيه وهنودي إيه ونعمل إيه والدروس والامتحانات والمذاكرة والولد ومش عارف إيه، وخلي بالك بيبقى في عملية تعبئة عند الامتحان، في عملية تعبئة وتهيئة للامتحان، امتحانات الأولاد حاضر، في عملية تعبئة وعملية تهيئة أيضا عند الامتحانات، ولا سيما والطلاب الآن يعني بيمتحنوا الثانوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يجعلهم في يعني في أعلى الدرجات بأمر الله عز وجل، وأن يخرج منهم العلماء الفاقهين العالمين بأمر الله عز وجل. فإحنا زي ما بكون بقول إحنا بنعمل عملية تعبئة في كل شيء، في كل شيء بنعمل عملية تعبئة. الأخت اللي عندها بنت مثلا أو عايزة تتجوز بتعمل عملية تعبئة في البيت، ونجيب كذا والجهاز والبيت كله مبقاش على بعضه يعني. فاشمعنا في الطاعة بالذات، في الطاعة بالذات بيكون عندنا خمول وعملية ركود. طب شوية أما يقرب رمضان، قبل رمضان بيوم، لكن حتى قبل رمضان بيوم بيبقى الاستاذ بتاعنا بيبقى عامل شكله عامل ازاي، الدنيا كلها بتبقى زحمة، اللي راح يجيب يميش راح يجيب مش عارف ايه رجاء فالدنيا كلها بتبقى ايه مش على بعضها. لا ده مش الاستعداد، الصحابة كانوا يستعدون لرمضان بطاعة الله عز وجل، وكانوا ينتظرون هذا الشهر كانتظار المحب، كانتظار الايه المحب. شوف لما الانسان بيحب واحد بينتظره يعني ان هو يعني في اي وقت عايز يشوفه، اي التليفون بيرن يحسبه هو، الباب بيخبط يحسبه هو. فالصحابه كانوا ينتظرون رمضان كانتظار المحب لحبيبه. فلازم انت وانت بتنتظر رمضان ان شاء الله بامر الله، وانا بقول لك السنه دي ان شاء الله بامر الله الصيام هيكون له طعم اخر، هيكون له طعم اخر صيام في الحر، وإنسان بقى ما يصوم ويجتهد مع الله عز وجل في العبادة ويكون مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، ويجي يفطر بيحس بطعم الإيه؟ بطعم الصيام. لكن أنت ما تكونش صايم طول النهار، صايم طول النهار وفي الآخر بعد ما المغرب يأذن تقول أنا فطرت، لا أنت لسه صائم، لسه بتاخد حكم الصائم. انت كلت كلت وربنا اذن لك بالاكل وبالشرب وبالاشياء يعني بمجامعه الزوجه وما شابه ذلك، لكن انت ما زلت ايه ما زلت صائم. بل اقول لك حبيبي في الله اكثر من ذلك، انت بعد ما بينتهي رمضان لسه صائم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل عندما اعطاك هذا الشهر الكريم الجليل جعله كمحطه وقود، محطه ايه وقود، الإنسان بينطلق من خلالها حتى يسير طيلة العام في طاعة الله. معنا اتصال، آخر اتصال ونختم إن شاء الله.
أقول له
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله والله ربنا يبارك فيك.
لسانة وانت طيب.
وانت طيبة وربنا يشرح صدرك. اتفضلي أختي الكريمة.
يا شيخ أنا اللي لسه مكلماك أختي أم
اتفضلي اسالي اختي.
نسيت تقول لك ان خطيبها في السعوديه مش موجود معاها.
خطيبها في السعوديه
مش موجود، وهي ايام كتير بتتخنق ما تبقاش عايزه ترد عليك كده يعني.
يعني انت حضرتك هو في السعوديه وبيتصل بيها، فانت عايزه تعرفي بردك الحكم. حاضر.
في حاجه
تانية يا اختي؟
ربنا يخليكي، ادعي لها ربنا يهديها.
ربنا ربي يكرمها ويوفقها ان شاء الله بامر الله، ويوفق الاخوات كلهم الى الزواج من الصالحين الطائعين الخائفين الخاشعين من ربهم تبارك وتعالى. آمين يا رب العالمين. طيب الأخت بتقول إن هو في السعودية، فطبعا المسافة كبيرة هيجي منين السعودية عشان يقعد معاه. أقول يتصل بها بشرط تقول له أنا دلوقتي موجودة وأخويا موجود ووالدي موجود، فيتصل بها في وجود أخيها وفي وجود أبيها، يعني حد من المحارم يكون موجود فين في البيت، يعني تتكلم معاه امام ايه امام اخواتها اللي هم الصبيان طبعا، وامام ابيها بامر الله عز وجل اللي هم يعتبر محارم لها. محارم لها، فهذا لا شيء فيه. أمام مين؟ أمام المحارم، فهذا لا شيء فيه. لكن لوحدها في أوضة ويقعدوا يتكلموا بالساعة وبالساعتين، هذا أرى أن فيه شيء فلا تفعله الأخت المسلمة، يعني حفاظا على عزتها وعلى نفسيتها. هذا والله أعلى وأعلم. أحبتي في الله، في الختام يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا، وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يوفق الأمة الإسلامية إلى طريق الصلاح وإلى طريق تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي إن شاء الله قادمة بأمر الله، وأنا آمل أن الإسلام قادم بأمر الله عز وجل، وأن العزة للإسلام. أحبتي في الله، إذا كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك، وإن كان من خطأ أو من نسيان فمني ومن الشيطان. وأنا أطالب كل من يسمعني الآن أن يستمر معي في السماع، لأنه من الممكن أن يخطأ الإنسان أو يزل، فيقدم له أخوه النصيحة، وأنا أقبل إن شاء الله بأمر الله. ومن الممكن أن تتغير الفتوى أو يتغير الحكم أو يكون هناك شيء، فالأخ اللي بيسمعني الآن من ممكن أن يستمر معي في السماع حتى لو كان في تغييرا أو في خطأ وقع، فنصحح هذا الخطأ، ولا شيء في ذلك أبدا، ولا عيب في ذلك أبدا، بل ولا عيب أن أقول لا أعلم. فمن هو أولى وأفضل مني ملايين المرات يقول ذلك. ويعني أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.